الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له وأمرهم بذلك، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه العبادة التي خلقوا لها وأمروا بها هي أن يطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه ويكثروا من ذكره. وأساس هذه العبادة هو توحيده سبحانه بدعائه وخوفه ورجائه والإخلاص له في جميع العبادة من صلاة وصوم وغير ذلك. وقد وعدهم الله الخير والكثير والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وعدهم في الآخرة بالجنة والكرامة، قال تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. خرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ورد الحديث في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي، وقد جاء بهذا اللفظ: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالصابر له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، أو له الجنة والكرامة في الآخرة إذا صبر على تقوى الله سبحانه وطاعته، وصبر على ما ابتلي به من شظف العيش والفاقة والفقر والمرض ونحو ذلك. قال الله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين على البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى في حق المؤمنين: مع عدوهم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون بصير محيط. لا يجوز الاستعانة بالسحرة في شيء من الأمور، بل الواجب قتلهم والقضاء عليهم من جهة الدولة إذا ثبت عليهم تعاطي السحر عن طريق المحاكم الشرعية. ونوصيك بتقوى الله سبحانه وسؤاله الشفاء والعافية من كل سوء، والتعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق 3 مرات صباحا ومساء، وأن تقولي صباحا ومساء: بسم الله الذي لا ضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، وأن تقرأي آية الكرسي عند النوم وبعد كل صلاة فريضة بعد الأذكار الشرعية، وأن تقرأي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب وعند النوم، وبذلك تسلمين إن شاء الله من كل سوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك. لعن المسلم بغير حق من كبائر الذنوب ومن المعاصي الظاهرة، وإذا كان اللعن للوالدين صار الإثم أكبر وأعظم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن المؤمن كقتله، متفق على صحته. ورد الحديث باللفظ السابق في الأدب المفرد وصححه لغيره الألباني، وجاء في صحيح البخاري عن ثابت بن الضحاك بهذا اللفظ: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، روى مسلم في صحيحه وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، أو قال: وشهادة الزور، متفق على صحته. ورد الحديث في صحيح البخاري عن أبي بكر نفيع بن الحرث بهذا اللفظ: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. وفي رواية: وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ولا شك أن لعن الوالدين من أقبح الحقوق، فالواجب على المسلمين عموما وعلى الأولاد خصوصا مع والديهم الحذر من هذه الجريمة، وتطهير ألسنتهم منها حذرا من غضب الله وعقابه، وحرصا على بقاء المودة والأخوة بين المسلم وإخوانه وبين الولد ووالده. الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل، لكن بغير النار، من أنواع المبيدات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. الحديث صححه شعيب الأرناؤوط بهذا اللفظ: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل في الحرم والغراب والحية والعقرب والكلب العقور والحدأة. وفي كتاب يعقوب في موضع آخر: مكان الحية الفأرة. وجاء في الحديث الآخر الصحيح ذكر الحية. وهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شرعية قتل هذه الأشياء المذكورة وما في معناها من المؤذيات كالنمل والصراصير والبعوض والذباب والسباع دفعا لأذاها. أما إذا كان النمل لا يؤذي فإنه لا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، وذلك إذا لم يؤذي شيئا منها. أما إذا حصل منه أذى فإنه يلحق بالخمس المذكورة في الحديث. ليس من الصبر البلاء عدم إنكار المنكر، فالواجب عند وجود البلاء بالمنكرات هو إنكارها باليد أو باللسان أو بالقلب حسب الطاقة، لقول الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فعلى المسلمين عند الابتلاء بالمنكرات، سواء كان ذلك في البيت أو في الطريق أو في غيرها، الإنكار، ولا يجوز التساهل في ذلك. أما الأحاديث الواردة في الصبر على البلاء فهي كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وجاء بهذا اللفظ: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب بن سنان رضي الله عنه. وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبعض الناس يظن أن هذا الذي يصاب بالأمراض ونحوها مغضوب عليه، وليس الأمر كذلك، فإنه قد يبتلى بالمرض والمصائب من هو من أعز الناس عند الله وأحبهم إليه كالأنبياء والرسل وغيرهم من الصالحين، كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء الحديث. وكما حصل نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة وفي يوم أحد وغزوة الأحزاب وعند موته صلى الله عليه وسلم، وكما حصل لنبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام ولنبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، وذلك ليرفع شأنهم ويعظم أجورهم وليكونوا أسوة صالحة للمبتلين بعددهم. وقد يبتلى الإنسان بالسراء كالمال العظيم والنساء والأولاد وغير ذلك، فلا ينبغي أن يظن أنه بذلك يكون محبوبا عند الله إذا لم يكن مستقيما على طاعته، فقد يكون من حصل له ذلك محبوبا وقد يكون مبغوضا، والأحوال تختلف. والمحبة عند الله ليست بالجاه والأولاد والمال والمناصب، وإنما تكون المحبة عند الله بالعمل الصالح والتقوى لله والإنابة إليه والقيام بحقه. وكل من كان أكمل تقوى كان أحب إلى الله. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب وضعيف الجماع وضعيف الجامع، وإنما يعطي الإيمان والدين من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحب، ومن ابتلى بالكفر والمعاصي فهذا على أنه مبغوض عند الله على حسب حاله. وإذا قد يكون الابتلاء استدراجا فقد يبتلى بالنعم يستدرج بها حتى يقع في الشر وفيما هو أسوأ من حاله الأولى. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ويقول جل وعلا: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون والله ولي التوفيق.